قال المصنف وكذا يستحب الغسل للجمعة. المصنف بعد أن ذكر إخفاق الغسل لصلاة الآيات لمن ترك صلاة الآيات متعمدا مع استيعاب الآية، بعد ذلك شرع في ذكر الأغسال المستحبة باعتبار أن المصنف لم يذكر الأغسال المستحبة في كتاب الطهارة فيما تقدم، فاستطرد الآن لوجود مناسبة بين الغسل المستحب لصلاة الآيات وبين سائر الأغسال المستحبة. هو ذكر سائر الأغسال المستحبة، ابتدأ بأفضل وآكد الأغسال وهو غسل الجمعة. غسل الجمعة مما لا إشكال ولا ريب في استحبابه، بل قيل بوجوبه، بعض التزم بالوجوب بوجوب صلاة بوجوب الغسل للجمعة. الشيخ الصدوق ووالد الشيخ الصدوق التزموا، وهكذا الكليني التزموا بالوجوب، فقالوا بالوجوب تبعا لبعض الروايات التي عبرت بالوجوب. مثلا من الروايات التي عبرت بذلك رواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر أو أنثى، عبد أو حر. عبر بالوجوب الإمام صلوات الله عليه، قال واجب. الشيخ الصدوق والكليني ووالد الشيخ الصدوق التزموا بالوجوب، حتى أن الشيخ الكليني عنوان في كتابه قال باب وجوب غسل الجمعة، عنوان الباب بالوجوب تبعا لهكذا روايات عبرت بالوجوب. في قبال هذه الروايات تدل على الاستحباب، مثلا رواية عن الإمام الرضا أيضا كيف صار غسل الجمعة واجبا، فقال إن الله أتم صلاة الفريضة بعد بصلاة النافلة. الإمام كأنه قاعد يعلل الوجوب، قال إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، النافلة هي تتم للفريضة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة. وضوء الفريضة أتم بغسل يوم الجمعة، ما كان من ذلك من سهو أو تقصير إلى آخر الرواية. فالإمام قاعد يعلم، يقول أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الواجب بصيام التطوع، وأتم الوضوء وضوء الفريضة الوضوء الواجب بغسل الجمعة. أولا الرواية الأولى التي عبرت بالوجوب، احنا ما يمكن أن نعبر أو ما يمكن أن نحمل الألفاظ، وهي قضية سيالة مو في خصوص هذا المبحث، ما يمكن أن نحمل الألفاظ الواردة في الروايات على معاني مصطلحة حديثة جديدة. هذا تقسيم الوجوب والمستحب والمكروه والحرام وغيرها، هاي الاصطلاحات الأحكام التكليفية الخمسة، هاي اصطلاحات متأخرة للفقهاء، هاي اصطلحوا تلك الاصطلاحات. نعم هذا المعنى كان موجود في زمان الأئمة حتى لا يتوقع، هذا المعنى كان موجود لكن مو بالضرورة اسمه مستحب. هذا المعنى موجود، الحث على الترك مع عدم الإلزام اللي هو معنى الكراهة الاصطلاحية الآن، هذا موجود لكن مو بالضرورة اسمه كراهة في ذلك الزمان. فإحنا ما يمكن أن نحمل الألفاظ الواردة في الروايات على معاني حديثة مصطلحة فيما تأخر، كما في تدعون به عدو الله وعدوكم، هاي لفظة الإرهاب موجودة في القرآن الكريم، ما يمكن أن نحملها على معنى مصطلح حدث مؤخرا في السنوات الأخيرة. نحمل هذا اللفظ الوارد في القرآن على معنى حديث، على معنى جديد، أصلا هذا المعنى ما كان مصطلح عليه بهذا الإصطلاح. فصحيح الرواية عبرت بالوجوب، لكن مع ذلك ما يمكن أن تحمل الرواية على الوجوب الإصطلاحي، يعني الإلزام بالفعل وعدم جواز الترك، هذا أولا. ثانيا هذه الرواية اللي قرأناها أخيرا هي تقول أن الله تعالى أتم الصيام الواجب، أتم الصلاة الفريضة بالنافلة، بالنافلة اللي هي أمر مستحب، وأتم الصيام الواجب بالصيام التطوع اللي هو أيضا أمر مستحب، وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة. مقتضى وحدة السياق لابد من حمل غسل الجمعة على الاستحباب، كما أن متمم الصوم أمر مستحب، متمم الصلاة أمر مستحب، لابد أن يكون كذلك، لابد أن يكون كذلك متمم الوضوء أمرا مستحبا. وإلا إذا كان غسل الجمعة أمرا واجبا لما كان متمما لوضوء الفريضة، لكان هو شيء واجب بنفسه مستقل، مو متمم لشيء آخر. كما في الصلاة، أكو واحد يدعي يجي يقول الصلاة متممة للصوم، لا، الصوم واجب والصلاة واجبة بالاستقلال بقطع النظر عن وجوب الصوم. لو كان غسل الجمعة غسلا واجبا لما كان ينبغي التعبير عنه بالمتمم لوضوء الفريضة، فإن المتمم لابد أن يكون شيئا ليس واجبا في نفسه. هذه الرواية تدل على عدم الوجوب. أيضا رواية أخرى عن علي بن يقطين عن أبا الحسن عليه السلام اللطيف أن أغلب الروايات الواردة في غسل الجمعة عن الإمام الرضا، سواء كانت دالة على الوجوب أو على الاستحباب. أيضا رواية عن أبي الحسن الإمام الرضا عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال سنة وليس بفريضة، تقريبا صريح في عدم الوجوب، صريح في الاستحباب، قال سنة وليس بفريضة. بعد رواية أخرى قد تكون أصرح، وخبر أبي البختري المروي في جمال الأسبوع عن جعفر الصادق عن أبيه عن الباخر عن النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي على الناس في كل 7 أيام الغسل، فاغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه فإنه ليس شيء من التطوع أعظم منه. ليس شيء من شنو؟ من التطوع، يعني من المستحب، ليس بواجب، تطوع. الرواية صريحة في التطوع وعدم الوجوب. فإذا غسل الجمعة من المستحبات وليس من الواجبات، بل هو من المستحبات الأكيدة. روايات أكدت على عدم تركه، مثل رواية عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول، إذا يريد يوبخ شخص، إذا يريد يخلل من عزيمة شخص، إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة. يعني كأنما الإمام جعل مضرب مثل، اللي يترك غسل الجمعة هو مضرب مثل للعجز والتهاون، والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى. في رواية أخرى محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك، قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي، الغسل أحب إلي. يدل على أيضا رواية أخرى قال عن الإمام الصادق لا يترك غسل يوم الجمعة إلا فاسق، لا يترك الغسل إلا فاسق. الروايات واضحة جدا في تأكد استحباب غسل الجمعة. قال وكذا يستحب الغسل للجمعة. يقول الشارح استطرد هنا، يعني المصنف، ذكر الأغسال، استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة، ما مناسبة بين احنا كنا نتحدث عن صلاة الآيات، ثم تحدثنا أخيرا عن استحباب الغسل لمن ترك صلاة الآيات متعمدا وكان الفرس محترحا كله، حينئذ يستحب الغسل. طالما كان الكلام في استحباب الغسل كأنما المصنف يقول الشيء بالشيء يذكر، طالما احنا تحدثنا عن الأغسال المسنون المستحبة خلينا نذكر بقية الأغسال. قال وكذا يستحب الغسل للجمعة. يقول الشارح ووقته ما بين طلوع الفجر يوم الجمعة إلى الزوال. وقت الغسل من يوم الجمعة هو من الفجر. رواية دلت على أن الابتداء، أكثر من رواية دلت على أن ابتداء غسل الجمعة في الفجر. صحيح زرارة والفضيل قلنا له أيجزئ إذا اغتسل بعد الفجر للجمعة، فقال نعم، يعني يجزئ إذا اغتسل بعد الفجر يجزئ، فإذا يبتدئ من حين الفجر. رواية أخرى تقريبا بنفس المضمون، فابتداء غسل الجمعة هو من حين الفجر إلى الزوال. إلى الزوال هذا انتهاء وقت غسل الجمعة إلى الزوال، هذا أمر مشهور. البعض قال بامتداده إلى آخر النهار، لكن هذا المشهور في رواية حسنة عن زرارة: وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، يعني دلت على انتهاء الوقت عند الزوال. فإذا وقت الغسل من يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال. هاي أنا بها لفت قضية قد تنفعني يعني في تقليدنا. مثلا البعض من الفقهاء أفتوا بأن ابتداء اليوم المشهور، قال أن ابتداء اليوم من طلوع الفجر. المشهور التزم بأن ابتداء اليوم كل يوم يبتدئ من طلوع الفجر. في قبال المشهور البعض التزم بأن ابتداء اليوم من طلوع الشمس، هذا إلى تأثيرات على مثلا منتصف الليل، تأثيرات في بعض الأحكام الشرعية، في بعض الأدعية المستحبة. مثلا إذا نقرأها مثلا أدعية الأيام، الأدعية الخاصة بالأيام تختلف باختلاف مثلا المقلد، من يقول بالابتداء من الفجر أو من يقول بالابتداء من طلوع الفجر. البعض التزم بأن أول النهار من طلوع الفجر، منهم السيد الخوئي رحمة الله عليه التزم بأن أول اليوم هو طلوع الشمس، واستدل بما ينفعنا أو بما يناسبنا إحنا طلبة. يقول إحنا من حين مجينا للحوزة ودراستنا للمنطق هاي القضية مشهورة عندنا، إذا طلعت الشمس فالنهار موجودة، هاي القضية موجودة ونذكرها، وماكو واحد ينكر علينا وماكو واحد ينكر. أكو واحد بينا في اليوم بالمنطقة اتفق قال لا هذا مو صحيح، هاي القضية مو صحيحة، هاي القضية الشرطية مو صحيحة، صحيح أن يقال إذا طلع الفجر فالنهار موجود. فيستدل كأنما هذا مو دليل لكن منبه، يقول شوفوا العرف يرى هذا، العرف يرى أن ابتداء اليوم بطلوع الشمس، وماكو واحد ينكر علينا، ماكو في اليوم واحد سمعناه قال لا، قال ابتداء اليوم مثلا بطلوع الفجر. على أي حال هو إلى أدلة متعددة هذا منبه. فأقول اختلف في بداية النهار هل هو طلوع الشمس أو طلوع الفجر. على كل حال حتى مثل السيد الخوئي اللي خالف المشهور يقول بأن مبتدأ غسل الجمعة هو طلوع الفجر، لا لأجل أن اليوم يبتدئ بطلوع الفجر، لكن لوجود الدليل الخاص. فلا يرد هذا اعتراض على مثل السيد الخوئي ومن وافقه اللي يقول بابتداء اليوم بطلوع الشمس وبنفس الوقت يقول ابتداء وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر، هذا دليل خاص، دليل خاص دل على أن ابتداء وقت الغسل هو طلوع الفجر، ما له علاقة باليوم. ما أجت الرواية قالت الغسل يوم الجمعة حتى نقول إحنا تعالوا نشوف شنو تحديد اليوم، من أين يبتدئ، يبتدئ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. لا، هي الرواية نصت قالت ابتداء الغسل من طلوع الفجر، فماكو تنافي بين الالتزام بأن مبتدأ اليوم هو طلوع الشمس ومبتدأ وقت غسل الجمعة هو طلوع الفجر لدلالة الدليل الخاص. قال الشارع ووقته يعني وقت غسل الجمعة ما بين طلوع الفجر يومها، ما بين طلوع الفجر يومها يعني يوم الجمعة، طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى الزوال، إلى زوال الشمس، وأفضل ما قرب إلى الآخر، ما قرب إلى الآخر، أفضل أفراد غسل الجمعة ما قرب إلى آخر الوقت يعني ما قرب إلى الزوال، ويقضى بعده إلى آخر السبت. لشدة تأكيد على هذا الغسل، على غسل الجمعة، أمرت بعض الروايات بالقضاء، بقضاء غسل يوم الجمعة إذا فات يوم الجمعة، يقضى يوم السبت. إذا فات غسل الجمعة في يوم الجمعة يقضى يوم السبت كما دلت بعض الروايات. بعض الروايات قالت عن رواية عن الإمام الصادق في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال يقضيه آخر النهار، فإن لم يجد فليقضيه من يوم السبت، يقضيه آخر النهار باعتبار أن وقته إلى الزوال، لكن إذا لم يتمكن يقضيه إلى آخر النهار من يوم الجمعة، فإن لم يتمكن فليقضيه من يوم السبت. وخبر ابن بكير عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم الجمعة، اغتسل عفوا يوم السبت. الروايات أيضا هم مطلقة تدل على جواز القضاء، سواء كان ترك غسل الجمعة يوم الجمعة عمدا أو لعذر مطلقا، حتى إذا ترك الغسل عمدا هو يقضي يوم السبت. السؤال هو يقضي بعده هو إلى آخر السبت؟ لاحظوا عبارة المشارح، قال ويقضى يعني غسل الجمعة بعده هو بعد الزوال إلى آخر السبت، كأنما يفهم من الرواية أن القضاء يبتدي مما بعد الزوال إلى آخر يوم السبت، يعني إلى غروب الشمس من يوم السبت، يعني ليلة الأحد، فيكون داخل في ضمن القضاء ليلة السبت. ليلة السبت يمكن إلى أن يقضي غسل الجمعة، هذا ما يظهر من عبارة المصنف في الروضة والشارح. والشارع في المسالك صرح بذلك، صرح قال يمكن القضاء في ليلة السبت، يمكن القضاء في ليلة السبت. أقول لكن الروايات خلاف هذا، الروايات لا تساعد على ما ذكره الشارع صريحا في المسالك وظاهرا في الروضة. الروايات قالت فإن لم يجد فليقضيه من شنو؟ من يوم السبت، قالت يوم السبت، ما قالت السبت، قالت من يوم السبت. ليلة السبت ماكو قضاء. الرواية الثانية اغتسل يوم السبت، الرواية قالت يوم السبت، فماكو قضاء ليلة السبت. رواية أخرى أيضا تأكد هذا، قال رواية عن الإمام الباقر لابد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر، ومن نسي فليعد من الغد. الغد يعني شنو؟ يعني اليوم الآتي، يعني يوم السبت، الغد يعني يوم السبت مو ليلة السبت. لذلك صرح بعض العلماء بعدم دخول ليلة السبت في القضاء، لا يجوز القضاء ليلة السبت، إنما يكون القضاء يوم السبت. وحينئذ إذا قضي يوم السبت، إذا قضي يوم السبت إنما يقضى بعنوان غسل يوم الجمعة قضاء، وحينئذ يكون مجزيا عن الوضوء كما كان الغسل في يوم الجمعة قضاء. الغسل يوم السبت قضاء، غسل يوم الجمعة قضاء، غسل يوم السبت يكون مجزيا للوضوء كما كان الأداء مجزيا للوضوء، بخلاف التقديم اللي راح يجي الحديث عنه. بخلاف التقديم يوم السبت يوم الخميس كما يعجله، قال الشارح كما يعجله، كما يعجل الغسل خائف عدم التمكن، كما يعجله، كما يعجل الغسل خائف عدم التمكن، اللي يخاف عدم التمكن، اللي يخاف أن ما يتمكن يوم الجمعة من الاغتسال، هو يعجل الاغتسال في يوم الخميس. الذي يخاف عدم التمكن يقدم ويعجل الغسل في يوم الخميس. قال ويعجله خائف عدم التمكن منه، عدم التمكن من الغسل في وقت، يعني في وقت الغسل يعني يوم الجمعة. الذي يخاف عدم التمكن في وقته من الخميس، هاي من الخميس متعلقة بيعجله، يعجله من الخميس، يقدمه من يوم الخميس. قال كما يعجله خائف عدم التمكن منه من الغسل في وقته، في وقت الغسل من الخميس، يعجله من الخميس. أيضا هذا الأمر معروف ومشهور بين الأصحاب، فيه رواية دلت على ذلك عن الإمام الصادق قال لأصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء، كأنما يردون يتأخرون، فقال إنكم تأتون غدا منزلا، منزلا يعني موضع النزول، يعني المكان اللي ينزل به المسافر، ليس فيه ماء، فاغتسلوا اليوم لغد يقول الراوي فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة، اغتسلنا من يوم الخميس لغسل يوم الجمعة. خبر آخر رواية أخرى، كنا مع أبي الحسن، امرأتان يتحدثان، كنا مع أبي الحسن بالبادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، لغد يوم الجمعة، فإن الماء بها غدا قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة. لذلك قال الشارح كما يعجله هو خائف عدم التمكن منه في وقته من الخميس. نسأل نقول شنو موضوع التقديم؟ موضوع التقديم بحسب عبارة الشارح خائف عدم التمكن، الذي يخاف عدم التمكن، الذي لا يتمكن أو يخاف من التمكن من عدم التمكن يوم الجمعة يقدم يوم الخميس. البعض قال هذا الكلام ليس بدقيق، الصحيح هو أن يقال أن موضوع التقديم هو خوف إعواز الماء، مو خوف عدم التمكن لأي علة. عدم التمكن هذا أمر عام، قد لا قد يخاف عدم التمكن لخوف إعواز الماء، أو قد يخاف عدم التمكن لمرض هو راح يجري مثلا عملية مثلا يوم الجمعة، فهو يعلم أنه لا يتمكن من الغسل يوم الجمعة، هذا أيضا يقدم الغسل. يقول لا، الوارد في الرواية، الرواية على خلاف القاعدة، الرواية على خلاف القاعدة، القاعدة قالت أن غسل يوم الجمعة لابد أن يكون يوم الجمعة، جت روايات خالفت هذه القاعدة وقالت لا بأس بتقديم الغسل يوم الجمعة، فلابد من الاقتصار على ما خالف القاعدة فيما خالف القاعدة، لابد من الاقتصار على القدر الوارد في الرواية. الوارد في الرواية هو خوف إعواز الماء، قال إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء، فالرواية ذكرت مسألة الإعواز. الرواية الثانية أيضا صرحت بذلك، قال اغتسلا فإن الماء غدا قليل، فاغتسلنا يوم الجمعة ليوم الجمعة. قالت الماء قليل، الروايتين عبرت بقلة الماء، مو مطلق عدم التمكن، مو مطلق عدم التمكن لمرض لحس وغير ذلك، لا، خصوص إعواز الماء. لذلك البعض قيد، قال خوف إعواز الماء لا مطلقا، لكن الشارح يبدو أن الشارح حمل الروايتين على مجرد المثال، قال هو العمدة، تمام العمدة هو عدم التمكن، عدم التمكن من الماء، أما الروايات ذكرت مسألة قلة الماء وإعواز الماء، هذا من باب المثال، من باب المثال لعدم التمكن. المنار في جواز تقديم الغسل يوم الخميس هو عدم التمكن، أما مسألة فقد الماء، قلة الماء، إعواز الماء، هذا مثال ومورد من موارد عدم التمكن. لذلك قال خائف عدم التمكن من الماء. ثم قال ويومي العيدين، يستحب الغسل يومي العيدين. رواية صحيحة عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، كررنا ذكر الشريف اليوم صلوات الله عليه، عن الغسل في الجمعة رزقنا الله وإياكم زيارته. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال سنة وليس بفريضة. عن الغسل في يوم الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة، فغسل يوم العيدين أيضا من المستحبات. قال وليالي فرادى شهر رمضان الخمس عشرة، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره، ليالي الإفراد في شهر رمضان أيضا يستحب الغسل فيها. هذا الاستحباب أو هذا الغسل لم ترد فيه رواية صريحة، ماكو رواية صريحة، لكن السيد ابن طاووس في الإخبار رحمة الله عليه ذكر في جملة المستحبات، ذكر الغسل لليالي الإفراد في ليالي شهر رمضان المبارك، ذكر استحباب الغسل. فإذا كنا نبني على قاعدة التسامح في أدلة السنة، فمجرد ذكر ابن طاووس كافي في التعبد وكافي في إجراء القاعدة تطبيق القاعدة. إذا كنا نؤمن بقاعدة التسامح في أدلة السنة كما كان يؤمن المتقدمون فنلتزم حينئذ بالاستحباب، وإلا فلا يمكن أن يكون كلام ابن طاووس رحمة الله عليه مستندا للإفتاء بالاستحباب، ما يمكن، مو رواية. هو يقول، هو ذكر في بعض كلماته في الإقبال قال يستحب الاغتسال، فإذا كنا نؤمن بالقاعدة يمكن الالتزام بالاستحباب. قال وليالي فرادى شهر رمضان الخمس عشرة وهي العدد الفرد من أوله هي إلى آخره، من أول شهر رمضان إلى آخره العدد الفرد هي الليالي الخمس عشرة الفردية، هذا مطلقا حتى إذا كمل الشهر شيخ حقيق، حتى إذا نقص، إذا نقص ما يصير أنا 14، لا ما يصير أنا 14، اللي ينقص هو الزوج، ولذلك هو قال 15 يعني بظرف قاطع إلا إذا صار شباط يعني 28 مثلا. وليلة الفطر أيضا، ليلة الفطر يستحب الاغتسال، ليلة الفطر ليلة عيد الفطر كما قلنا ذاك في اليوم. ليلة الفطر رواية عن الإمام الصادق قال إن الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر، فقال يا حسن إن القاري جار يعني العامل إنما يعطى أجره عند فراغك وذلك ليلة العيد، قلت جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها في ليلة العيد، هذا محل الشاهد. فقال إذا غربت الشمس فاغتسل، إذا غربت الشمس فاغتسل، يدل على استحباب الغسل ليلة الفطر، ويستحب أن يكون الغسل أول الليلة عند الغروب. هي قالت إذا غربت الشمس فاغتسل، يعني مو تدل فقط على استحباب الغسل ليلة الفطر، لا أول الليل. ولذلك قال الشارح وليلة الفطر أولها، هاي أولها شنو هذا، بدل أو عطف بيان من ليلة الفطر، من ليلة الفطر. هو المصنف قال ويستحب الغسل، نعم قال ويستحب الغسل للجمعة، أي نعم هذا مجروح، للجمعة ولليلة الفطر، يعني يستحب الغسل لليلة الفطر. الشارح جاء قال لا، قال كن دقيقا، لا تقول ليلة الفطر، قول أول ليلة الفطر، إذا غربت الشمس فاغتسل. هو قال أولها، هاي أولها بدل بعض من كل، مو كل الليلة، لا تقول كل الليلة يستحب كل الليلة، لا بعض الليلة، أول الليلة، فأولها بدل بعض من كل من ليلة، وليلة الفطر أولها. وليلتي نصف رجب وشعبان يستحب الاغتسال، ليلة نصف رجب وليلة نصف شعبان على ما ذكر المصنف. أيضا بالنسبة إلى نصف رجب ما عندنا رواية، في نصف رجب ما في رواية، ابن طاووس في الإقبال أيضا ذكر هذا الاستحباب، ذكر هذا الاستحباب، ذكر بعنوان رواية، قال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيدل على استحباب الغسل. هاي رواية مرسلة، هو ابن طاووس أرسلها، ابن طاووس أرسلها عن النبي صلى الله عليه وآله، ما نعرف شنو الطريق بين ابن طاووس وبين النبي صلى الله عليه وآله، فالرواية تكون مرسلة. هذا أولا. ثانيا إذا سلمنا بتمامية الرواية، الرواية لا تدل على استحباب الغسل ليلة الجمعة، هي عفوا ليلة النصف من رجب مو ليلة، هو قال وسط أوسط رجب، أوسط رجب شنو، ليلة رجب يوم رجب، لا تدل على ذلك. الأوسط يعني كأنما قد يقال المنسبق إلى الذهن، المنصرف إلى الذهن، هو اليوم، اليوم الوسط يعني اليوم الخامس عشر مو ليلة الخامس عشر، فما عندنا رواية إلا أن يقال بقاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا بالنسبة إلى نصف رجب. أما بالنسبة إلى نصف شعبان فأدنى رواية، أدنى رواية أبو أمر قد يقال متفق عليه عن أبي بصير عن أبي عبد الله: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف من، اغتسلوا ليلة النصف من شعبان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال: وليلتي نصف شعبان. لذلك قال الشارح: على المشهور في الأول. المشهور في الأول يعني ليلة النصف من رجب، مشهور لكن ماكو رواية. والمروي في الثاني، على المشهور في الأول وعلى المروي في الثاني، يعني في نصف شعبان أكو رواية، لكن نصف رجب ماكو رواية، لكن هذا أمر مشهور. قال: ويوم المبعث. احنا ذكرنا اعتقد اكثر من مره ان حتى اذا الروايه مو ثابته، حتى اذا الاستحباب مو ثابت، لا باس بالاتيان به برجاء المطلوبيه. فقد ذكر بعض الاعاظم ان رجاء المطلوبيه من اعلى مراتب العبادات ومن ارقى مراتب العبادات. ذكرنا اعتقد اكثر من مره باعتبار ان المولى اذا امر بشيء وكان الأمر بالشيء أمرا جزميا، يعني إذا علمنا بأن المولى يطلب منا ذلك، إذا علمنا بأن المولى يطلب الصلاة، يطلب منا الإتيان بالصلاة ويطلب منا الابتعاد عن شرب الخمر، إذا علمنا جزما بذلك وأطعنا فهو نحو من العبادة، وعبادة يثاب عليها العابد، يثاب عليها العبد. لكن إذا لم يعلم العبد على نحو الجزم برغبة مولاه ومع ذلك هو امتثل، لا شك ولا ريب أن التعبد والإطاعة والانقياد في الثاني أعلى وأرقى من الطاعة والانقياد في الأول. مرة الوالد هو يؤمر ابنه مباشرة، الابن يطيع، ومرة لا، أكو ابن آخر بار، ابن مطيع أكثر من الأول، هو لا يمتثل فقط أوامر أبيه بل يمتثل رغبات أبي. هو يقول: أنا أقدم هذا الشيء لأنني أعلم أن أبي يحب هذا الشيء، وإن كان الوالد لم يطلب بعده، هو بعد ما طالب الوالد الابن يمتثل ابتداء قبل أن يطلب الوالد بعلمه، لعلم الابن برغبة هذا الأب بذلك الشيء. فرجاء المطلوبية لا نستهين به، نقول أحيانا هذا الأمر مو ثابت من سوي، هذا المستحب مو ثابت من التزم به، لا، رجاء المطلوبية قد تكون أكثر أجرا والله العالم من المستحب الثابت. قال: على المشهور في الأول والمروي في الثاني. ويوم المبعث، يستحب الاغتسال يوم المبعث. يوم المبعث لا شك ولا ريب هو اليوم 27 من رجب الأخص، يوم بعث فيه النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، والاغتسال فيه مستحب. واتفقوا تقريبا على هذا الاستحباب، لكن أيضا ليس فيه رواية. نعم البعض قال نسب هذا الاستحباب إلى الرواية، فبناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن يكون هذا المستحب ثابتا، وإلا يكون أمرا مشهورا ولا مستند له. قال: ويوم المبعث وهو 27 من رجب على المشهور. هاي على المشهور ترتبط بالاستحباب، يعني يستحب الغسل يوم المبعث على المشهور. أما كون المبعث هو اليوم 27 مو فقط مشهور، هذا أمر متفق عليه، يعني ماكو خلاف في أن يوم المبعث هو اليوم 27. قد يختلفون في بعض التواريخ في بعض التحديدات، لكن في يوم المبعث لم يختلفوا، اتفقوا على أن يوم المبعث هو يوم 27. فقول الشارح على المشهور يعني مو أن يوم المبعث هو 27 على المشهور، لا، هذا أمر متفق عليه. قصده مقصود الشارح كيف أن الاستحباب في الغسل في ليلة النصف من رجب مشهور ولا مستند له، هذا أيضا كذلك هو مشهور ولا مستند له، يعني أصل الاستحباب مشهور، استحباب الغسل مشهور. قال: والغدير، أيضا يستحب الغسل للغدير. من صلى فيه، في رواية عن الإمام الصادق: من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة. وبين كيفية الصلاة إلى آخر الرواية. قال: ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت. دلت على اللهم صل على النبي وآله، دلت على استحباب الغسل في يوم الغدير، والغدير وهو 18 من ذي الحجة، ويوم المباهلة. يوم المباهلة اختلف في تشخيصه، قيل هو يوم 21 من ذي الحجة، وقيل هو يوم 24، وقيل 25، وقيل 27. أربع آراء فيه. الشارح يقول الأصح هو اليوم 24 خلافا للمحقق في المعتبر الذي قال هو يوم 25. قال ويوم المباهلة وهو 24 من ذي الحجة على الأصح. هاي على الأصح مو مثل على المشهور المتقدم، لا، هذا على الأصح يعني في قبال قول المحقق في المعتبر اللي هو 25 من ذي الحجة، يعني في تعيين يوم المباهلة أي أيام السنة. وقيل 25، هذا قيل قلنا قول المحقق في المعتبر. الدليل الدال على استحباب الغسل رواية موثقة عن أبي عبد الله قال وغسل المباهلة واجب. هاي نص الرواية، غسل المباهلة واجب. واجب قلنا يعني مستحب استحبابا مؤكدا. ثم قال ويوم عرفة. يوم عرفة أيضا يستحب، وهو اليوم 9 من ذي الحجة. يوم عرفة يستحب فيه الغسل. رواية صحيحة عن الإمام الصادق الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس. الغسل يوم عرفة عند زوال الشمس. صحيح تتحدث عن 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 وقت الاغتسال، لكن الرواية فارغة عن الاستحباب في مرتبة سابقة. الاستحباب ثابت قطعا، لكن الكلام في وقت هذا الغسل، هي ذكرت أن الغسل يوم الغسل عند الزوال. يقول هذا الغسل في يوم عرفة هل هو خاص للناسك لمن كان في عرفة أو مطلقا ولو لم يكن في عرفة ولو لم يكن ناسكا في عرفة؟ رواية أخرى تبين الجواب عن هذا السؤال، رواية عن الإمام الصادق سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمطار في البلدان، في غير يوم، في غير عرفة، في أماكن أخرى غير عرفة، في الأمطار، فقال اغتسل أينما كنت. تدل على استحباب غسل يوم عرفة للناسك ولغير الناسك، حتى غير الناسك لمن لم يكن في عرفة يستحب إليه الاغتسال. لذلك الشارح قال ويوم عرفة وإن لم يكن بها، وإن لم يكن بعرفة. لا تتوهم أن هذا الاستحباب خاص لمن كان في عرفة، لمن كان ناسكا حاجا في عرفة، يقول لا مطلقا هذا. ونيروز الفر أيضا يستحب الاغتسال به على ما ذكر المصنف. والمشهور أن يوم النوروز هو أول أيام السنة الشمسية، اللي هي إحنا نتابع بعض الفرص فيها في الاهتمام بذلك اليوم وتحديد ما دخلت عليه السنة. والمشهور أنه يوم نزول الشمس بالحمل، وهو يوم الاعتدال الربيعي، أول أيام الربيع وأول أيام السنة الشمسية، اليوم الذي يستوي فيه النهار بالليل كما بينا فيما تقدم فيما يحصل به الزوال بشكل موسع. قال ونيروز الفر، والمشهور الآن أنه يوم نزول الشمس في الحمل وهو الاعتدال الربيعي. وردت فيه رواية ضعيفة عن المعلى بن خنيف، المعلى بن خنيف ضعيف لم يوثق. وردت فيه إذا كان يوم النوروز تغتسل، هاي رواية، هاي في قبالها روايات أخرى يظهر منها الحمل على التقية، واضح رائحة التقية تفوح من تلك الأخبار، لذلك البعض التزم بعدم الاستحباب، وقد يكون هو الصحيح. الصحيح عدم استحباب الغسل في يوم النوروز. والإحرام، كل ما تقدم من الأغسال كانت أغسال زمانية، غسل يوم الجمعة، غسل يوم العيدين، يوم عرفة، أغسال زمانية. المصنف الآن من الآن فصاعدا يذكر بعض الأرسال الفعلية التي ترتبط بفعل من أفعال المكلفين. الإحرام، الإحرام فعل من أفعال المكلفين، يستحب إلى الغسل، هذا ما له علاقة بزمان ما. الإحرام متى ما أحرم، متى ما أحرم يستحب إلى أن يغتسل. الإحرام أو الغسل للإحرام هذا من الأفتال الفعلية بعد أن كانت الأفتال السابقة من الأفتال الزمانية. الدليل الدال على هذا الاستحباب رواية صحيحة عن الإمام الصادق: الغسل في 14 موطنا، غسل الميت وغسل الجنابة إلى أن يقول وغسل الإحرام. غسل الإحرام أيضا من الأغسال المستحبة. والرواية مطلقة غسل الإحرام سواء كان الإحرام للحج أو للعمرة، وسواء كان مستحبا أو واجبا مطلقا. قال والإحرام للحج والعمرة وللطواف أيضا يستحب الغسل للطواف. في رواية: إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك. يستحب على إعادة، يدل على استحباب إعادة الغسل كلما طاف. والطواف واجبا أيضا كان أو مندوبا لإطلاق الروايات. وزيارة أحد المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في رواية عن الإمام الصادق: وغسل الزيارة واجب إلا من علة. قلنا واجب يعني مؤكد الاستحباب. رواية أخرى: ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة. يوم الزيارة يستحب الغسل للزيارة، لذلك قال وزيارة أحد المعصومين. لو اجتمعت أسباب متعددة من تلك الأفساد، كما لو كان في جمعة ويوم العيد، يوم العيد مثلا كان يوم جمعة وأراد أن يزور أحد المعصومين، فهم يوم جمعة هم يوم عيد هم أراد الزيارة، يقول الشارع حينئذ تتداخل تلك الأمور ويكتفى منا بغسل واحد. يغسل غسلا واحدا هو للجمعة وللعيد وللزيارة، يكتفى بغسل واحد وتتداخل المسببات، تتداخل المسببات يعني الأغسال، ويكتفى بغسل واحد. كما كنا نقول ذلك في الأغسال الواجبة، كما كنا نقول ذلك في الأغسال الواجبة، إذا مثلا قارب الزوج زوجته وأجنبا ثم بعد ذلك حاضت كما ورد في الرواية، حاضت فبعد الطهر بعد النقاء تغسل غسلا واحدا للحيض وللجنابة. كما كانت الأغسال واجبة تتداخل، في الأغسال المستحبة أيضا تتداخل. قال ولو اجتمعوا في مكان واحد تداخل الغسل أو الاغتسال، كما يتداخل باجتماع أسباب هي مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة. إحنا الآن نتحدث عن المستحبات، يقول كما كنا نقول ذلك في الواجبات، كما كنا نقول بالتداخل في الواجبات أيضا نقول بالتداخل في المستحبات، كما يتداخل باجتماع أسبابه مطلقا. ثم قال وللسعي إلى رؤية المطلوب. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. الله يرحمه.